السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. وحقيقة يعني ما قدرتش أبدا إن أنا ما أتكلمش عن الحج. أنا ما أعرفش حقيقة القناة عاملة برامج عن الحج ولا لأ، لكن أنا ما أقدرش ما أتكلمش عن الحج، لأن بمجرد ما بيخلص رمضان أي حد عاوز يحج وأي حد بيهفو قلبه للحج ما بيبقالوش أي شغلة ولا أي تفكير غير الحج. كل عام وأنتم بخير، وحقيقة أسأل الله عز وجل أن يبلغنا حج بيته الكريم. أسأل الله عز وجل أن يبلغ كل من تيسر له الحج هذا العام، أن يبلغه مكة المكرمة، وأن يبلغه المدينة المنورة، وكل من لم يكتب له الحج هذا العام أسأل الله عز وجل له أمرين هامين جدا. أسأل الله عز وجل له أن يكتبه له في العام القادم إن شاء الله، ويكون من حجيج بيت الله. وأسأل الله عز وجل له أن يكون ممن يحجون بأرواحهم ويحجون بقلوبهم. هو في ناس بتحج بأرواحها، وناس بتحج بقلوبها، وناس بتحج بجسدها. نعم، في ناس بيحجوا حج مكاني. يعني ايه حج مكاني؟ يعني بينتقلوا من مكان إلى مكان بأجسادهم، وبيسيبوا أرواحهم وقلوبهم في المكان اللي كانوا فيه. في ناس بتاخد التأشيرة وبتاخد جواز السفر وبتركب الطيارة وبتروح مكة وبتلبس ملابس الإحرام، لكنهم سابوا قلبهم وروحهم في بلدهم مع أولادهم وبيحجوا هناك بأجسادهم فقط. وفي ناس بتحج بقلوبها وبأرواحها بس، ودول الناس اللي مشتاقين قوي للحج، الناس اللي وحشهم قوي الحج، الناس اللي نفسهم قوي يحجوا لكن ما قدروش ياخدوا تأشيرة، ما قدروش يشيلوا باسبور، ما قدروش يركبوا الطيارة ويروحوا بجسدهم، فهم قاعدين في بلادهم بملابسهم في بيوتهم، لكن قلوبهم وأرواحهم مع الحجيج. كلما لب الحجيج لبت قلوب وأرواح هؤلاء الناس. كلما صار الحجيج من واد إلى واد صارت معهم قلوب وأرواح هؤلاء الناس. كلما جرت دمعة على خد حاج من الحجاج، جرت مثل هذه الدمعة على حد على خد هذا الحاج الذي لم يستطع أن يخرج بجسده ولكنه خرج بروحه وبقلبه. هؤلاء الذين لم يكتب لهم الحج هذا العام، أقول لهم كونوا ممن يحجون بأرواحهم وبقلوبهم، وسيكتب لكم أجر وثواب الشوق والنية. فإن في الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناس وراءنا بالمدينة حبستهم الحاجة أو حبسهم العذر والحاجة، ما صعدتم وهدة ولا نزلتم واديا ولا كبرتم تكبيرة ولا سبحتم تسبيحة إلا وكان لهم من الأجر مثل ما لكم. هؤلاء أيضا ليس في الجهاد فقط ولكنه في الحج أيضا، إن من الحجاج أو إن أناسا تركوا في ديارهم، لم يحرموا ولم يحجوا ولم يلبوا ولم يغادروا ديارهم، حبسهم أو حبستهم الحاجة والعذر وقصر ذات اليد، حبسهم النظام والقانون، ولكن ما يسير حاج من الحجاج في وادي ولا يسير في طريق ولا يصعد جبلا ولا ينزل واديا ولا يلبي تلبية إلا ولبت معه هذه القلوب وهذه الأرواح. هؤلاء الذين حبستهم الحاجة والعذر وقصر ذات اليد وعدم المقدرة، لهم من الأجر والثواب الكثير والكثير والكثير، ولكن فقط يكونوا فعلا مشتاقين، مشتاقين للحج بجد، مشتاقين للحج بصدق، مشتاقين للحج بقلوب فعلا صحية، بقلوب حية، بأرواح تهفو إلى هذه المشاعر. دول ناس بيحجوا بأرواحهم وبيحجوا بقلوبهم. النوع الثالث ناس بتحج بأجسادها وأرواحها وقلوبها، ودول ناس قدروا يوصلوا للحج، قدروا يوصلوا لمكة، قدروا يوصلوا لعرفات ومنى ومزدلفة، قدروا يرجموا الجمرات ويباتوا في مزدلفة، قدروا يعملوا الحج بأجسادهم وفي نفس الوقت بأرواحهم. لأنه قلنا الناس اللي بتروح هناك نوعين: واحد بيحج بجسده بس، واحد بيحج بجسده وروحه وقلبه. يا ترى حضرتك من أنهي نوع من التلاتة؟ من النوع اللي ما قدرش يروح بجسده وبيحج بروحه وقلبه ومشاعره وعيونه ودموعه، ولما يسمع في إذاعة القرآن ولا في القناة ولا في أي مشهد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لما بيسمع الصوت ده، لما بيشوف الحجاج، جسمه بيأشعر، شعر راسه بيقف، الدمعة بتجري من عينه. هو ده اللي بيحج بروحه وقلبه. ولا انت من اللي راحوا وبيحج بجسده بس، ودماغه وذهنه وعقله وكل حاجة عنده سايبها هنا في بلاده، مشغول بولاده، مشغول بالبزنس بتاعه، مشغول بمهامه وأمواله، وبيحج بالجسد بس. ولا انت من النوع الثالث اللي بيحج بروحه وقلبه وجسده؟ يا رب ربنا عز وجل يجعلنا ممن يحجون بأجسادهم وأرواحهم وقلوبهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. حقيقة إن شاء الله رب العالمين أنا رايح الحج إن شاء الله، وبتمنى إن كل المسلمين يكونوا في الحج، وكل واحد اشتاق للحج ربنا يكتبها له يا رب. كان شيوخنا يقولون حيثما وجدت قلبك فثم طاعة الله فإياها فالزم، حيثما وجدت قلبك فثم طاعة الله فإياها فالزم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الناس اللي بتلاقي قلبها في إن هي كل شوية تروح تعمل عمرة، كل سنة لو يقدر يحج بيقدر يحج، الناس اللي بتلاقي قلبها في قيام الليل، الناس اللي بتلاقي قلبها في الصيام، الناس اللي بتلاقي قلبها في الصدقة، أي عبادة من العبادات لقيت قلبك فيها عند الحتة ديت طاعة الله فإياها فالزم، إلزم العبادة ديت. في ناس فعلا بيلاقوا طاعة ربنا وبيلاقوا قلبهم صاحي جدا وحي جدا في الحج، خلاص حج، تقدر تحج كل سنة حج كل سنة، تقدر تحج كل سنتين حج كل سنتين. أنا أبدا بأرفض قضية إن إحنا بلاش نحج كل سنة، بلاش نعمل عمرة كل سنة، يا أخي جوز أيتام جوز. طيب ما هو الراجل اللي بيعمل عمرة ده واللي بيحج كل سنة ولا كل سنتين ولا كل ثلاث سنين، ما هو الراجل ده أكيد بيعمل خير، أكيد بيتصدق، أكيد بيدفع فلوس في أماكن أخرى وفي حاجات كتيرة، لأنه مش ممكن أبدا واحد ربنا عز وجل فاتح عليه إن هو يعتمر كل شوية ولا يحج باستمرار، ومش ممكن أبدا هيكون بيبخل بماله عن مصارف أخرى من العبادات المالية. لكن هو الراجل ده بيلاقي قلبه في الحج، بيلاقي قلبه في عبادة الله عز وجل بالطريقة ديت. كم مرة احنا في المدينة المنورة احد اخواننا بيقول ان هو قرر ان هو ما يحجش في سنة من السنين، وهو كان بيحج كل سنة في المدينة المنورة، فقرر ان في سنة من السنين ما يحجش، وراح يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم التروية بيصلي المغرب، بيصلي العشاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول ان هو بعد ما صلى العشاء وقاعد كده وساند ظهره على عمود من أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقى مسجد النبي فاضي، الحجاج كلهم يوم 8 بالليل مفيش ولا حج في المدينة المنورة، الحجاج كلهم مشوا. فبيقول جرت الدمعة من عيني وما قدرتش ان انا بقى قاعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومش قادر اروح احج. طلع من المسجد خد عربيته وطلع على مكة وهو يعني لا يحمل اي حاجة تسمح له بالحج غير النية الصادقة، وراح وصل مكة فجر يوم 9 او ضحى يوم 9 وطلع عرفات وراح حج. بيقول لي وبيحكي لي ان دي كانت اعظم حجة حجها في حياته. ليه؟ لانه فعلا راح وهو مشتاق، راح وهو فعلا قلبه وجسده مش قادرين يقعدوا في المدينة. ده راجل، انا بحكي القصة دي علشان نعرف ان ده راجل رغم انه موجود في المدينة المنورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه مش قادر يقعد في مسجد الرسول وما يروحش يحج. ما بالك بقى، وما بالك يا اختي الكريمة لو حد فينا قاعد في مصر ولا قاعد في المغرب ولا في الجزائر ولا في سوريا ولا في الأردن ونفسه حج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان قادرا مستطاعا فلا يهجرن البيت فوق 5 سنوات. اللي يقدر يحج كل 5 سنين يحج كل 5 سنين، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو بيحج كل سنة، الصحابة رضوان الله عليهم سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحج أكل عام هو؟ الحج هنحج كل سنة؟ فسكت النبي ثم سأل الصحابي النبي مرة أخرى: يا رسول الله، الحج أكل عام؟ فنظر النبي إلى الصحابة وقال: لو قلت نعم لوجبت. لو النبي قال أيوة الحج كل سنة كان هيبقى واجب علينا إن إحنا نحج كل سنة. فمعنى أن النبي سكت يعني معناه إيه؟ معناه أن اللي يقدر يحج كل سنة يحج كل سنة، لكن النبي بيقول لهم ما أقدرش أقول لكم حجوا كل سنة، لأن لو قلت لكم حجوا كل سنة هيبقى الحج ده كل سنة واجب وفرض عليكم. ممكن أخ أو أخت دلوقتي قاعدين: يا عم الشيخ، أنت بتقول ناس تحج كل سنة وإحنا عمرنا 50 سنة وعمرنا ما حجينا، 60 سنة وعمرنا ما حجينا. بقول لك يا أختي الكريمة، إن شاء الله ربنا هيكتبها لك، إن شاء الله رب العالمين ربنا هيكتبها لك. حقيقة كان شيوخنا في المدينة المنورة، شيخنا شيخ عطية رحمه الله كان في المدينة المنورة، ومن بعد رمضان أما أمشي جنبه كده كان دايما الشيخ عطية طول ما بمشي جنبه بسمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان غالب الذكر بتاعه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة بعد الحج بعد رمضان طول ما أنا ماشي جنبه ألاقيه بيذكر ربنا، بيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. استعجبت جدا، ده ذكر من أذكار ربنا عز وجل، ولكنه ذكر خاص بمكان وبزمان، في أذكار خاصة بأماكن معينة وأزمنة معينة وأفعال معينة بنسميها أذكار الحال أو أذكار الأحوال. يعني لما تيجي تركب العربية أو تركب الأسانسير في ذكر معين، الذكر ده خاص بالحالة دي وبالوقت ده وبالمكان ده. فالتلبية ده ذكر خاص بالحج بالحج وبمكان الحج وبزمن الحج. واللي كنت أعرفه إن الذكر ده ما يقولوش غير الإنسان اللي حج، ولما يحرم بالحج يبدأ يقول لبيك اللهم لبيك. فأنا لقي شيخنا بعد رمضان مباشرة طول ما أنا ماشي معاه أسمعه بيقول بالراحة وفي سره، وكان دايما يذكر في سره كده مجرد أنه يسمع نفسه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك كذا مرة. بعد كده سألت الشيخ قلت له: مولانا، هو حضرتك بتلبي ليه؟ هو انت احرمت؟ ده اللي انا فاهمه. فضحك الشيخ وقال لي، قال لي: والله يا ابني انا ارى ان الانسان اذا نوى الحج وتيسرت له اسباب الحج ان يكون احب ذكر اليه هو التلبية، حتى تشعر ذرات الجسد والجوارح والكيان بانه رايح يحج، كأنه بيدي في دمه جرعة تبرع بالدم مليانة لبيك اللهم لبيك، كأنه بيقول للشيطان اللي بيجري مجرى الدم في العروق في جسمه بيقول له: أنا رايح أحج، لبيك اللهم لبيك. وأخذت من شيخنا وفهمت وأحببت هذا المعنى، إن كل إنسان خلاص ربنا عز وجل يسر له الحج أكثر من التلبية. طول ما انت ماشي في سرك قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. التلبية ليها معنيين، ليها معنى الأصلي والأساسي وهو حد الإحرام وحدود الإحرام. الإحرام إن أنا لما أغتسل وألبس الملابس بتاعتي أنا لسه ما أحرمتش، بمجرد ما ألبس واغتسل ومر بالميقات وأقول لبيك اللهم لبيك أصبحت محرما، وهو ده حد الإحرام وحد الحل والحرم، حد الحلال والحرام في الحج هو ده. وده المعنى الأولى من معاني التلبية، أنه حد لابتداء الإحرام. هناك معنى تاني من معاني التلبية أنه ذكر، ذكر من أذكار الله عز وجل، زي بالضبط كأننا بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فشيخنا كان يرى إن التلبية هي ذكر كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكسر من تيسر له سبيل الحج من هذا الذكر. فأنا بنصح كل حج وكل حجة، وبنصح نفسي إن إحنا ما دمنا نوينا الحج وعقدنا العزم على الحج وتيسر لنا سبيل الحج، من دلوقتي نبدأ نهيئ أنفسنا، نبدأ نكسر كتير قوي من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ده ذكر لما هنقوله جوارحنا هتصحى، كل ذرة في جسمنا هتصحى، كل ذرة في كياننا هتلبي، وهيكتب لنا هذا الذكر في ميزان حسناتنا. ده معنى من المعاني اللي حبيت أتكلم عنها أو عليها في الحج. أنا النهاردة بتكلم على مجموعة خواطر، خواطر بتجيلي وأحب أقولها لكل حاج وكل حاجة، علشان فعلا حجنا يكون زي حج النبي صلى الله عليه وسلم. فده المعنى الأولاني من معاني الحج، أكثر من التلبية ومن ذكر الله عز وجل بهذا الذكر. المعنى الثاني، يا ترى حمدت ربنا عز وجل وشكرت ربنا على إنه يسر لك سبيل الحج؟ دي نعمة، نعمة كبيرة جدا. تخيل لو أنت في مصر مثلا أو أنت من أهل مصر، أهل مصر 78 مليون، خلينا نقول إن اللي فوق سن 20 مثلا 30 مليون مسلم. تخيل إن ربنا عز وجل اختارك من 30 مليون مسلم مصري إن أنت تروح تحج. تخيل إن ربنا عز وجل اختارك من 1.5 مليار مسلم في العالم، ربنا عز وجل بيختار كل سنة 3 مليون أو 4 مليون من 1.5 مليار مسلم اللي في العالم علشان يروحوا يحجوا. تخيل ان انت منهم، تخيل ان لو رئيس الدولة او الملك او اي حد كبير قوي اختارك من بين 1000 واحد متقدمين علشان حاجة معينة، اختارك انت، اختارك علشان تقابله، علشان يديك شقة، عشان يديك قصر، عشان يديك فلوس، عشان اختارك من بين كل الناس دول، هتبقى سعيد قد ايه، وهتشكر المسؤول ده قد ايه. ولله المثل الاعلى، ربنا عز وجل اختارك، اختارك من ضمن 4 مليون ولا 3 مليون، اختارك من ضمن 1.5 مليار مسلم علشان تروح تقابله وعشان تروح بيته وعشان تروح تحج. يا ترى شكرت ربنا عز وجل على الاختيار ده؟ شكرت ربنا على النعمة ديت ولا لا؟ السنة اللي فاتت وأنا في مطار القاهرة لقيت واحد، حد من الناس الكبار، بيبكي في المطار، وأول ما شافني جالي قلت له حضرتك بتبكي ليه؟ قال لي في مشكلة في التأشيرة بتاعتي وكان معاد سفر النهاردة ورجعوني في المطار، مرضوش يخرجوه علشان عنده مشكلة. قلت له حضرتك انت بقالك كم سنة ما حجتش؟ قال لي بقالي 3 سنين ما حجتش. قلت له جات لك الفرصة السنة دي؟ قال لي جات لي الفرصة السنة دي. قلت له عاوز اقول لك حاجة. قال لي اتفضل. قلت له انت ما شكرتش ربنا عز وجل عن نعمة دهيت، دي نعمة ربنا عز وجل اداها لك وانت مش حاسس بيها وما شكرتش ربنا عن نعمة ديت. سكت كده. قال لي ازاي يعني اشكر ربنا؟ قلت له لازم تحدث لربنا طاعة تشكره على النعمة. إن الله يحب من عبده إذا أحدث عليه نعمة أن يحدث له العبد طاعة شكرا لهذه النعمة. قال لي تخيل أنا ما تخيلتش إن دي نعمة. انا مطمئن تماما، الباسبور في جيبي، وانا وقت ما بعوز تأشيرة باخدها، والسنتين اللي فاتوا انا ما عوزتش التأشيرة وما حبيتش احج فما حجتش، والسنة دي انا متأكد ان انا هحج، فرايح عادي يعني ما فيش حاجة. قلت له لا، لازم تحدث لربنا عز وجل طاعة علشان ربنا عز وجل يتم عليك نعمته، لان دي نعمة ربنا انعم بيها عليك. ومن لم يشكر الله على النعمة أوشك الله أن يسلبها منه. اللي ربنا ينعم عليه بنعمة وما يشكرش هذه النعمة، ربنا بيسلب منه هذه النعمة. قال لي طب أشكر ربنا إزاي؟ أنا بصلي وبصوم وإنسان مسلم ما بعملش حاجة حرام. سألت سؤال، قلت له إيه هي أشق عبادة عليك؟ أشق طاعة ممكن تعملها؟ قال لي بصراحة أشق طاعة بعملها الصدقة، وهو غني، غني جدا كمان، لكنه بيقول لي أنا في قيام الليل، يعني كل ليلة في قيام ليل، ما بسيبش فرض، السنن بتاعت الصلوات بصلي السنن، الصيام بصوم اثنين وخميس، بس الصدقة أنا ما بخرجش من مالي غير زكاة المال وزكاة الفطر. قلت له اشمعنى؟ قال لي والله ما اعرفش انا كده. قلت له خرج صدقة من مالك بنية ان انت بتشكر ربنا عز وجل على نعمة ان هو يسر لك الحج، وان شاء الله ربنا هيسر لك الحج. سكت. قال لي طيب ان شاء الله اعمل. وانا سافرت، الكلام ده كان قبل الحج، انا تقريبا بسافر قبل الحج بحوالي 15 يوم 12 يوم، الكلام ده قبل الحج بحوالي 15 يوم 12 يوم، قبل يوم 8، يوم 8 اللي هو يوم التروية، انا نازل من الفندق ورايح على منى علشان يوم التروية، الاقي الراجل ده في وشي في الفندق ولابس ملابس الاحرام. انا طبعا يعني ما جاش في بالي، فلقيته بيوقفني، يا دكتور انا فلان. اهلا وسهلا، متى جيت امتى؟ قال لي انا لسه واصل النهاردة الصبح. سبحان الله، يعني انا معرفش ربنا عز وجل يعني ايه اللي حصل. قلت له خير، ايه اللي حصل؟ قال لي انا لما قابلتك في المطار كان في جيبي 1000 جنيه، جيت ما خرجتش من المطار غير وانا موزع 1000 جنيه على العمال اللي موجودين في المطار، وكل يوم كنت بخرج 1000 جنيه صدقة، لغاية يوم 7 بعد صلاة العصر كنت خرجت 12000 جنيه، وكل ما خرج 1000 جنيه أنا بحسبها وبقول يا رب دي شكر للنعمة. لغاية يوم 7 بعد ما صليت العصر قعدت كده وفكرت وقلت وكلمت ربنا، قلت له يا رب الشيخ صفوت قال لي كذا كذا وأنا كل يوم بخرج 1000 جنيه، يا رب هو أنا لسه ما شكرتش النعمة؟ فبيقول سكت، وجاء صوت في ذهني ومن جوايا، لا لسه ما شكرتش النعمة. فقلت لنفسي طيب أنا هخرج مبلغ وهروح أتبرع به في مكان شكر للنعمة، ومبلغ كبير، مبلغ ضخم، وإذا ربنا عز وجل يسرها خلاص يسرها، إذا ربنا عز وجل ما كتبليش الحج أبقى أنا كسرت عندي مشقة صدقة أو عبادة الصدقة. بيقول لي إن هو فعلا بعد صلاة العصر راح لمكان من الجهات الخيرية وتصدق بمبلغ كبير. بيقول لي أنا بتصدق وأنا 10% مش هروح أحج، ده خلاص ما عادش فيه طيران ولا فيه أي حاجة. بيقول بعد صلاة المغرب لقيت واحد من الناس الكبار قوي اللي عنده طيارات خاصة بيتصل بيا وبيقول لي إحنا طالعين كمان ساعتين بالطيارة لمكة، تيجي معانا؟ أخونا ده بيقول لي أنا فعلا وقتها أيقنت، أنا ما كنتش مصدق كلامك، وكنت بخرج 1000 جنيه كل يوم من باب أن أنا بجرب، لكن لما خرجت المبلغ ده بعد صلاة العصر يوم 7 ذي الحجة أنا خرجته فعلا بصدق وبانكسار لله عز وجل، ما كنتش بجرب ربنا، لأ بخرجه فعلا علشان أقتل من نفسي وأقتل جوه نفسي حب للمال. ورحت وركبت الطيارة الخاصة وجيت وصلت جدة بطيارة خاصة، ومن جدة لمكة بعربية خاصة وربنا عز وجل كتب لي ان انا حج. قلت له كتب لك ان انت تحج علشان انت شكرت ربنا عز وجل على نعمة ان هو يسر لك الحج. الراجل ده انا قابلته من كام يوم بقول له هي يا استاذ فلان هتحج السنة دي؟ قال لي ان شاء الله رب العالمين، واصبحت احب عبادة عندي هي الصدقة. احب عبادة عند هذا الرجل هي الصدقة فعلا زي ما بيقول، وهو صادق في هذا المعنى وفي هذا الأمر. أنا بحكي القصة دي علشان أقول لكل حاج ولكل حاجة، يا ترى شكرتم ربنا عز وجل على نعمة إن هو يسر لكم الحج السنة دي؟ مش شرط إن أنت تشكر ربنا عز وجل إن أنت كل يوم تتبرع بألف جنيه وتتصدق بألف جنيه، لا، اشكر ربنا بعبادة، بأي عبادة، بأي طاعة. إن الله يحب من عبده إذا أحدث الله له نعمة أن يحدث له العبد طاعة. فاعمل طاعة ربنا عز وجل بنية شكر ربنا عز وجل على إنه هو يسر لك سبيل الحج ويسر لك هذه النعمة اللي أنت ممكن ما تكونش حاسس بيها، لكن غيرك اللي ما قدرش ياخدها حاسس بيها قوي. اشكر ربنا عز وجل على النعمة دي. الخطرة اللي بعد كده حقيقة خطرة مهمة جدا من وجهة نظري. الناس اللي بتحج احنا رايحين نحج علشان نعود من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، رايحين نحج عشان ربنا يغفر لنا، ده المعنى اللي موجود عند كل الناس. طيب ده في معنى تاني مهم جدا يا جماعة، رايحين نحج كمان علشان نرجع بحسنات. ما هو انت ما تتخيلش ان انت رايح تحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته امه بغير ذنوب، لكن يا ترى رجعت بحسنات ولا لا؟ لا، ده انا رايح احج علشان ربنا يغفر لي كل الذنوب اللي كانت عليا، ورايح احج علشان اخد شوية حسنات كتيرة واخد اكبر قدر من الحسنات ممكن، رايح احج علشان ارتاح من الذنوب والمعاصي. احنا ما بنقعد في الحج 15 يوم ولا 12 يوم، انت واخد اجازة من الذنوب والمعاصي. انت متخيل كده ولا لا؟ دول 3 حاجات انا شخصيا بحج وهم في ذهني، بحج علشان اعود من حجي كيوم ولدتني امي، بحج علشان اخد كم من الحسنات. هو انا لما اطوف واسعى واصلي في المسجد الحرام واصلي في مسجد النبي واقرا قران في المسجد الحرام واقرا قران في مسجد النبي، هو ده مش كله حسنات وثواب؟ مش انا 15 يوم قاعد بعبد ربنا ومن المسجد للاوتيل من المسجد للفندق، مش دي كلها خطوات في سبيل ربنا باخد عليها حسنات؟ انا رايح احج علشان اخد كمان حسنات. الخمستاشر يوم دول اللي انا منعزل فيهم عن العالم تماما، مش انا منعزل عن الذنوب والمعاصي؟ ماليش دعوة بجاري اللي بتخانق معاه، ماليش دعوة بالمدير بتاعي اللي منكد عليا، ماليش دعوة لو انا مدير بالموظفين اللي عندي. انا ما بسافر انا شخصيا بقفل موبايلاتي، بقفل الدنيا، ماليش دعوة بأي حاجة إطلاقا. ممكن أعمل مكالمة أطمن على أولادي، لكن شغل مش شغل أي حاجة تانية لا، أنا رايح لله فقط، رايح أخد أجازة من الذنوب ومن المعاصي. ده إحنا رايحين الحج عشان كده. طيب تفتكروا يا جماعة إبليس الشيطان عارفينه مش كده؟ الشيطان عارفينه وفاكرينه، هيسيبنا نروح نحج كده؟ هيسيبنا نروح عشان يغفر لنا الذنوب بتاعتنا ربنا؟ هيسيبنا نرجع بحسنات؟ هيسيبنا ناخد أجازة من الذنوب والمعاصي؟ لو انت عندك 40 سنة ولا عندك 50 سنة ولا عندك 60 سنة ورايح تحج وأول مرة، يعني إبليس بقاله كم سنة بيشتغل معاك؟ بقاله 30 سنة بيشتغل معاك، بقاله 40 سنة بيشتغل معاك
ومحملك ذنوب قد كده. وابليس بيشتغل بجد، بيشتغل بايه يعني، خليني اقولها ايه، عفوا، اخلاص شيطاني، بيشتغل بمنتهى التجرد لان هو يوديك في داهية، بيشتغل بكل جد، بيشتغل من قلبه، بيشتغل بكل ذرة في كيانه ان هو يوديك في داهية. تفتكر الاربعين سنة اللي بيشتغل فيهم دول هيسيبك لغاية يوم عرفة ويتغفر لك ذنوبك وكل اللي عمله راح بلاش؟ ما ظنش أبدا، مش ما ظنش، ده يقينا مش هيسيبك، يقينا مش هيسيبك تغفر لك ذنوبك، يقينا مش هيسيبك حتى لو غفرت لك الذنوب هيحاول ما يخليكش تاخد حسنات، يقينا هيحاول يخليك تاخد ذنوب ومعاصي. يا ترى هتسيبه وهتسمح له انه يعمل معاك الدور ده؟ ابليس من اول ما بدأت تفكر في الحج هيبدأ يوسوس لك، تم الفلوس دي تتجوز بيها اولى، تم تخليها تجوز بيها بنتك، تم تجوز بيها ابنك، تم تغير العربية، تم مش عارف ايه، ما تجيب شقة، ما تجيب شاليه، هيحاول يسنيك بشتى الطرق عن ان انت ما تروحش تحج. تغلبت عليه وانتصرت عليه وقدرت تروح تقدم وتاخد التأشيرة، يبدأ بقى يشتغل معاك بجد. الله الله الله، هو بقى بيقول لنفسه ده رايح يحج بجد، ده لا ده خد التأشيرة، ده خلاص التذكرة معاه، ازاي؟ يبدأ بقى ينغص عليك عيشتك، تلاقي العائل الولد يتعب، مراتك مش عارف يجرالها ايه، ابوك مش عارف يجراله ايه، خالتك مش عارف تجرالها ايه. واحد النهاردة بيتصل بيا بيقول لي انا رايح احج والتأشيرة في جيبي ومعاد سفري السبت الجاي وابويا مات امبارح وانا ابنه الكبير ومش عارف اعمل ايه. تخيلوا ابليس وصل بيه لفين، ده خلاص مسافر يوم السبت الجاي. قلت له يا اخي الكريم، ابوك مات ربنا يرحمه، توكل على الله وسيب الدنيا، سيب خواتك، ما تقسموش الميراث، ما تعملوش اي حاجه، سيبهم يعملوا كل اللي هم عاوزينه واطلع حج. ابليس هيحاول يمنعك من الحج باي طريقه، تغلبت عليه وانتصرت عليه وقدرت توصل للمطار وهتركب الطياره، هيحاول بقى من اول ما تركب الطياره يحاول يمنعك من الاجازه بتاعه الذنوب. خلوا بالكم، احنا قلنا ايه، ان احنا في اجازه من الذنوب والمعاصي، لا ده هيحاول يخليك تعمل ذنوب ويخليك تعمل معاصي ويخليك من النوعيه اللي بتحج بجسدها مش بروحها وبقلبها. هتبص تلاقي في الطياره بقى اللي قاعد جنبك مضايقك، الشنطه مش عارف بتقع عليك، الطياره اتاخرت، شركة السياحة مش عارف أجلت الميعاد بتاع السفر، وصلت جدة ولا وصلت المدينة واقف في طابور بتاع الجوازات وإبليس ينغز فيك، إزاي؟ وتبدأ تتضايق وتبدأ تتنرفز وبعدين تبدأ تزعق في عسكري الجوازات وتبدأ تزعق في مندوب شركة السياحة ما هو ده كل ده إبليس بيستنفرك، إبليس بيصحي كوامن الذنوب والمعاصي جواك. هو دي مش بتاخد عليها ذنوب ومعاصي؟ ايوه بتاخد عليها ذنوب ومعاصي. خليك بارد مع ابليس، خليك يعني بارد تماما، ولا تسال فيه. الطياره اتاخرت، ايه المشكله؟ والله يا جماعه انا شخصيا مجرد ما بركب العربيه من بيتي خارج على المطار انا بنسى الوقت، لا انظر في الساعه، بنسى تماما حاجة اسمها الوقت، ما تفرقش عندي الساعة من الدقيقة. الطيارة اتأخرت، طب وماله ما تتأخر؟ هو أنا من أول ما خرجت من بيتي أنا في سبيل الله، كل لحظة بتمر علي في طاعة الله أنا في سبيل الله واخد حسنات واخد ثواب. ليه هتنرفز على عسكري الجوازات؟ ليه هتنرفز على شركة السياحة؟ الشنطة مش لاقيها، الشنطة ضاعت، لا الشنطة ما ضاعتش، الشنطة ما ضاعتش، ده إبليس مخبيها. ابليس واخد كده، جاب كده زبون من زباينه، عميل من عملائه، جند من جنوده، وخبى الشنطه عشان ينرفزك وعشان يضايقك. اوعى تسال فيه وايه يعني ضاعت الشنطه. اللهم يا جامع الناس ليوم الناس اجمعني بضالتي، اللهم يا رد كل ضال رد ضال علي ضالتي. واقعد ردد الدعاء ده وردد الدعاء ده وغز ابليس. عارف يعمل ايه؟ هيطلع لك الشنطه عشان تبطل ذكر. ما هو انت ما تقعد تقول اللهم يا رد كل ضال رد علي ضالتي، ده ذكر. ابليس هيخليك، هو اللي خلاك تعمل الذكر ده بانه ضيع عليك شنطتك. علشان يبطلك الذكر ده يقوم يجيب لك الشنطه. لا، الشنطه هتلاقي واحد جابها لك، خد الشنطه بتاعتك. دخلت في الاوتيل وسكنت ومعاك واحد في الاوضه ومعاكي واحده في الاوضه حاجه، بس واحد بيشرب دخان وصوته عالي بالليل وهو نايم وبينام والنور منور، ويعني مضيق عليك الدنيا، ما انتش حاسس بطعم الراحة اطلاقا بسبب الراجل ده. على فكرة مش مندوب شركة السياحة اللي بيسكن ده مع ده، لا، ده ابليس ليه دخل، ليه دخل مهم قوي في ان هو عارف ان انت راجل طقي وراجل محترم، يقوم يجيب لك واحد ينغص عليك عيشتك. والواحد اللي بينغص عليك عيشتك ده برضو ابليس سكنه جنبك علشان تبدأ تتخانقوا مع بعض وانتوا الاثنين تاخدوا ذنوب ومعاصي. لا، ربنا عز وجل ابتلاني بهذا الرجل، الحمد لله، فضل من الله ونعمة، الحمد لله انه ابتلاني بهذا الرجل وما ابتلانيش بحاجة اكبر. الحمد لله انه ما ابتلانيش بانه منعني من الحج. الحمد لله انه ما ابتلانيش بانه حاجة اكبر من كده حصلت. ليه ما حولش علاقتي بالراجل ده بدعوة؟ والله يا جماعة، يعني كل الكلام اللي بقوله ده عن علم وعن حقيقة وتجارب. أحد الإخوة كان ربنا عز وجل ابتلاه بزميل في الأوضة في الحج من النوعية ديت، وجاي يشتكي لي بعد ما اتخانق مع مندوب شركة السياحة، ومندوب شركة السياحة قرر ان هو يحاول يحل له مشكلة وينقله مع حد تاني. فجالي، قلت له يا اخي لو انا مكانك مش هغير الاوضه. قال ازاي يا دكتور، ده تعبني وقرفني. قلت له يا اخي ما تخليه دعوه، ما تبدا تتكلم معاه كده واعمل معاه دعوه وخد فيه اجر وثواب. ابدا اتكلم معاه على السجاير، ابدا اتكلم معاه على الذكر، وهو قاعد في الاوضه والنور منور ما تقعدوا تذكروا ربنا مع بعض، ما تعمل معاه شغل دعوه. وهو اخونا ده كان راجل ملتزم ورجل على طاعة، الرجل التاني ده المحترم ده اللي بيكلمني. قال لي والله فكرة، وراح لمندوب شركة السياحة قال له بس خلينا زي ما احنا. وبدأ أخونا ده يعمل ورد الدعوة دي مع الحاج اللي معاه في الأوضة. لقيت مندوب شركة السياحة جاي لي وبيضحك قوي، خير يا أستاذ فلان؟ قال لي تخيل الرجل اللي مضايق الحاج فلان هو اللي جاي بيقول لي انقلني من الأوضة دي خليني مع حد بيشرب سجاير. ليه؟ قال لي ده قاعد بيشتكي لي ان هو ما بيبطلش ذكر، وان هو قاعد كل ما اخونا ده يشرب سيجاره يسيب الاوضه ويخرج ويقف بره لغايه ما يخلص السيجاره ويدخل. اخونا التاني الداعيه ده قاعد يقول له طب قوم نصلي، طب نروح يا عم الحاج، وديني عند حد في اوضه بيشرب سجاير عشان اقعد براحتي. تخيلوا بقى الراجل اللي بيشرب السجاير ده والراجل اللي تصرفاته وحشه ده هوت اللي هو محل ابتلاء، بقى هو اللي بيهرب من الراجل اللي عنده إخلاص واللي عنده دعوة. إبليس مش هيسيبك، هيحاول يفسد عليك حجك، هيحاول يخليك تاخد ذنوب ومعاصي مادام ما قدرش يمنعك لغاية يوم عرفة. أما بنروح عرفة في وادي كده اسمه وادي عرنة. وادي عرنة ده الفاصل بين مكة وبين عرفة، وإبليس المكان الوحيد اللي لا يمكن يدخله إبليس هو عرفة. إبليس موجود في المسجد، أيوة موجود في المسجد، وبيحاول يفسد عليك صلاتك. إبليس موجود في مكة، موجود في مكة وموجود في المدينة. المكان الوحيد اللي إبليس ما بيدخلوش هو يوم عرفة، جبل عرفة، واقف في وادي عرنة. واقف يعمل إيه؟ واقف يبص على الحجاج، يبص على الحجاج دول كلهم اللي بقاله 30 سنة و40 سنة بيشتغل معاهم، اللي خلاهم يعملوا الذنوب اللي في الدنيا كلها، دلوقتي هيتغفر لهم؟ باظ شغل إبليس كله، يبدأ يشيل التراب على راسه ويعض على أنامله من الغيظ ويصرخ ويندم ندم شديد إن جهده كله بيضيع هباء. في اللحظة دي إبليس بيتيقن إن خلاص ربنا غفر لك، وبيبقى أتعس لحظة على إبليس وأسعد لحظة على المؤمن، وربنا غفر لك. يبقى أنت نجحت في ان انت ربنا يغفر لك، نجحت في ان انت ما ترتكبش ذنوب ومعاصي وتاخد اجازة من الذنوب والمعاصي، نجحت لغاية يوم عرفة ان انت تعمل حسنات وتاخد اجر وثواب كبير جدا. تفتكر برضو ابليس هيسيبك؟ ابدا. بعد المغرب يوم عرفة خلاص اتولدت من جديد ونازل على مزدلفة. قبل ما ننزل مزدلفة واحد هيقول لي طب مال الذنوب والمعاصي اللي احنا ممكن نعملها في يوم عرفة دي ايه؟ هو ممكن حد من الحجاج يعمل ذنب ومعصية يوم عرفة في عرفة؟ ايوة. ما تلاقي واحد بيشرب سيجارة يوم عرفة في عرفة ده ذنب ومعصية، هو في غير عرفة ده ذنب ومعصية، السجاير حرام. اما تلاقي واحد بيتخانق مع واحد يوم عرفة دي ذنب ومعصية ولا لا؟ ما الذنوب والمعاصي دي منين؟ دي مش من الشيطان، دي من نفسك، من نفسك الأمارة بالسوء، من نفسك الأمارة، من النفس بتاعتك. ولذلك وانت جوه عرفة ما تخافش من إبليس، لكن خاف من مين؟ خاف من نفسك، خاف من النفس الأمارة بتاعتك، وخلي بالك منها، هي اللي هتخليك تعمل المعاصي والذنوب. واوعى تعمل معصية وذنب يوم عرفة. وانت نازل من عرفة بعد المغرب مأذن في عرفة ونازلين بالليل، انت اسعد مخلوق على وجه الارض، انت اطهر مخلوق، خلاص طاهر تماما، رجعت مغفور لك، رجعت كيوم ولدتك امك. تفتكر ابليس هيسيبك؟ ابليس هيسيبك نضيف؟ إبليس هيسيبك من غير معاصي من غير ذنوب؟ إبليس هيسيبك تعيش طاهر ونظيف ونقي؟ لا، ده إبليس أكتر لحظة بيكون نشيط فيها جدا هي ليلة مزدلفة. بعد ما تنزل من عرفة إبليس بيستجمع كل قواه وبيستجمع كل إمكانياته وكل قدراته علشان يخليك ترتكب ذنب، وبيبقى ده تحدي شخصي بينه وبين نفسه، هخليه يرتكب الذنب إمتى؟ هيعيش كم دقيقة أو كم لحظة من غير ذنوب ومن غير معاصي؟ يا ترى هتعيش كم لحظة؟ هتعيش كم لحظة من غير ذنوب ومن غير معاصي؟ وانت نازل من عرفة الى مزدلفة هتلاقي الدنيا زحمة وهتلاقي الطريق واقف. المسافة من عرفة لمزدلفة حوالي 3 كيلو، هتاخدها في 6 ساعات، وريحة الدخان وريحة العربيات، وممكن تنزل تنام تحت العربية ومش لاقي مكان تقضي فيه حاجتك، واختي الكريمة ما انتش لاقي مكان تقضي فيه حاجتك، مش لاقي مية تتوضي، عاوزة تدخلي دورة المية مش لاقية، ومزنوق ومزنوقة والضيقة والدنيا، تبدأ تاخد ذنوب ولا هتعرف ان ابليس ممكن يكون هو اللي معطل العربيات وهو اللي معطل المرور وهو اللي عامل المشاكل دي كلها علشان يضايقك، علشان يخليك ترتكب معصية، عشان يخليك ترتكب ذنب. واسهل معصية واسهل ذنب بنرتكبه يوم مزدلفة هو الجدال. الجدال حجيت مع ناس كتير قوي، وبقالي يعني سنين بحج مع ناس كتير قوي، اكتر ذنب بيتعمل يوم مزدلفة الجدال. ابسط حاجة، هننام فين؟ لا ننام هنا، لا ما ننامش هنا، لا ننام في الحتة دي، لا تعال نمشي هنا، وتبص تلاقي بدأنا نتخانق ونتجادل في امور في منتهى التفاهة، في منتهى الصغر، ما تستاهلش، لكنها
كتبت لك سيئة، يا ترى هتقدر تتغلب على إبليس وهتنتصر عليه وهتقدر تعيش أطول فترة من حياتك وأطول فترة من يومك وإنت من غير ذنوب ومن غير معاصي ولا لا؟ دي معركة بيننا وبين إبليس، معركة حقيقية يا جماعة. معركة الحج هي معركة بين ابن آدم وبين إبليس، معركة بيحاول ما يخليكش تحج، بيحاول يخليك ترجع بذنوب ومعاصي وما تستمتعش بالأجازة من الذنوب والمعاصي، بيحاول يخليك ترجع من حسنات، ترجع من غير حسنات. أوحش يوم، أسوأ لحظة عليا هي أول ذنب أعمله بعد يوم عرفة. صبرت يوم، صبرت يومين من غير ذنوب، 3 أيام 4 أيام 5 أيام الحمد لله، خليهم 10 خليهم 20. أول ما ترتكب ذنب ازعل، ازعل قوي واحزن قوي إن أنت ما قدرتش تعيش أكتر كده، أكتر من كام يوم بدون ذنوب ودون معاصي. ويا ترى أول ذنب هترتكبه إمتى؟ وانت في مزدلفة، ولا وانت في منى، ولا وانت في الطيارة، ولا انت في الجمرك، ولا أجل وعيش أطول فترة ممكنة بدون ذنوب بدون معاصي بدون غيبة بدون نميمة بدون كذب بدون بحلقة بعينيك على محارم الله، بدون ما تكره حد، بدون ما تتخاصم مع حد. عيش لحظة، لحظة صفاء، لحظة نقاء مع ربنا عز وجل. حقيقة دول كانوا بعض الخواطر عن الحج قبل أن نذهب إلى الفاصل. ما اتكلمتش عن فقه الحج، لكن اتكلمت عن روح الحج، عن أسرار من أسرار الحج. اشكر ربنا عز وجل على النعمة اللي أنعم بيها عليك إنه كتب لك الحج واختارك. أكثر من ذكر الله عز وجل لبيك اللهم لبيك. المعركة بينك وبين إبليس في الحج معركة حقيقية، لازم لازم تخرج منها منتصر، لازم تخرج منها بالتلات حاجات ده همك، لازم تخرج منها مغفور لك، لازم تخرج منها بأكبر قدر من الحسنات، لازم تخرج منها بدون سيئات ومعاصي. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نتلقى أسئلتكم، وإن شاء الله الحلقة القادمة يمكن أن تكون عن فقه الحج. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، هذه القلوب كي تسمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. عدنا إليكم مرة أخرى ومع القصاصات الصحفية، وحقيقة أول قصاصة معايا النهاردة من جورنان المصري اليوم، يوم الجمعة 7/11/2008. القصاصة بتقول: عامل يتحرش بزوجة شابة في أكتوبر، في مدينة أكتوبر، ترتدي عباءة وحجابا وقفازا. عامل يتحرش بزوجة شابة في مدينة أكتوبر، ترتدي عباءة وحجابا وقفازا. المارة أنقذوها والنيابة تحبسه 4 أيام. قضية التحرش، وقبل ذلك إحدى المحاكم المصرية حكمت على واحد تحرش بسيدة ب3 سنين سجن وغرامة مالية ضخمة جدا. التحرش هو معاكسة الشباب والرجالة للبنات والستات، وحقيقة يعني قضية استفحلت في العالم الإسلامي كله مش في مصر بس، وإحنا ما بنتكلمش على مصر بس، الجورنان الدستور يوم الخميس 30/10 بيقول: بعد انتشار الظاهرة بالمملكة العربية السعودية ظاهرة التحرش، مجلس الشورى السعودي يدرس الثلاثاء القادم مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام وغرامة 100,000 ريال. مجلس الشورى السعودي بيدرس قانون يجرم التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام وغرامة 100,000 ريال. الكلام بيقول التفاصيل: السجن عام والغرامة 100,000 ريال هي العقوبة التي تنتظر المتحرشين جنسيا في المملكة العربية السعودية حسب نص الفقرة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي المعروض حاليا على مجلس الشورى السعودي والذي ستتم مناقشته الثلاثاء القادم. وبموجب القانون الجديد يعتبر تحرشا جنسيا معاقبا عليه. ايه هو التحرش بقى؟ كل قول او عمل او اشارة او من اتخذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على الرغبة في الايقاع الجنسي بالطرف الاخر او اهانته او استفزازه او تحقيره بسبب جنسه او مجرد خدش حياء الاذن او خدش حياء العين. ده بيحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة 100,000 ريال في المملكة العربية السعودية. في مصر التفاصيل الخبر بيقول على لسان هذه الفتاة: كنت ارتدي عباءة وحجابا وقفازا باليد واسير مع ابنة شقيقي عمرها 3 سنوات ولم يشفع لي ذلك في التعرض للتحرش. بهذه الكلمات بدأت زوجة شابة عمرها 23 سنة حديثها عن تعرضها للتحرش في مدينة 6 أكتوبر مساء أمس. حقيقة هذه القضية قضية أخلاقية، ليست فقط التي تتعرض لها هي المرأة المتبرجة أو الفتاة التي تسير شبه عارية، ولكن امرأة ترتدي عباءة وحجاب وقفاز ومتلففة بالسواد حقيقة تتعرض للتحرش، أمر في منتهى السوء. مش عاوز أقول إن الإنسان اللي بيعاكس أو اللي بيتحرش، الشاب أو الرجل اللي بيتحرش بوحدة، ما بيفرقش بين واحدة ملتزمة ومتدينة ومسطورة وبين واحدة شبه عارية. جنون الشهوة وجنون النقص اللي بيتملك أي راجل بيعمل كده ما بيفرقش وقتها بين ملتزمة ومش ملتزمة، بين متدينة ومش متدينة، بين مسلمة وغير مسلمة. ودي حقيقة قضية وخلق لابد ان احنا نتصدى جميعا له. وما تفرقش معانا في الاسلام ان المرأة اللي بتتعاكس ديت مسلمة ولا غير مسلمة، ان المرأة اللي بتتعاكس ديت ملتزمة ولا غير ملتزمة. ده خلق سيء يجب ان يمحى من شوارعنا ومن طرقاتنا. والخلق ده والتصرف السيء ده موجود في كل دول الإسلامية، في مصر، في السعودية، في الجزائر، في المغرب، في كل مكان موجود هذا الأمر. دعوة لمناهضة هذا الأمر، دعوة للحياء. رحم الله شيخنا الدكتور محمد المصير رحمه الله، الذي كان يرى أن خلق الحياء هو أساس وأصل في المجتمع، وكان يدعو إلى الحياء، وكان يدعو إلى حياء الرجل وحياء المرأة. حياء الرجل إن الرجل الحيي أبدا لا يمكن يبص لوحدة ولا يعاكس وحدة ولا يجرح وحدة، والمرأة الحيية لا يمكن أبدا هتأتي بتصرف أو بسلوك يخلي واحد يعاكسها أو يتحرش بيها. للأسف الشديد أصبح التحرش الآن من شباب ما بينتظرش من واحدة ان هي تأتي بأي تصرف يدعوه للتحرش بها، لكن مجرد ان هي أنثى تمشي في الشارع دي دعوة منه لأن يتحرش بها. حقيقة بستغرب جدا وبتعجب جدا من هؤلاء الرجال، من هؤلاء الذكور. هم ليسوا رجال، ليسوا رجال ولا فيهم ريحة الرجولة، دول مجرد ذكور. الذكورة بتاعتهم طغت عليهم وبتنقح عليهم، فبيحاولوا يفضوها في أي مكان وفي أي حتة. وتأكد أن أنت لو عكست واحدة، أختك بتتعاكس في نفس الوقت، أمك، عمتك، خالتك، مراتك، بنتك هتتعاكس بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. دعوة لمناهضة التحرش في كل مكان، دعوة بإنشاء وخلق الحياء، وإن إحنا فعلا يكون عندنا حياء. دعوة بإن أنت لما تلاقي واحد بيعاكس واحدة ما تحطش راسك في التراب، أما تلاقي واحد بيعاكس واحدة قل له كلمة، قل له اتق الله، قل له خاف الله عز وجل. حقيقة في الأهرام يوم 3/4/11 خط ساخن لاصطياد المتحرشين، خطوة جديدة على طريق محاربة التحرش اتخذها مركز قضايا المرأة المصرية من خلال توفير خط ساخن لتلقي مشاكل الضحايا وتبني قضاياهن قانونيا وتوكيل محامين لهن مجانا أو توفير الرعاية النفسية. ويمكن لكل من تتعرض للتحرش أن تتصل على رقم تليفون، الرقم هو 371-54-557 أو 371-54-562. ده رقم لجمعية قضاء مركز قضايا المرأة المصرية. بلاش الرقم ده، روح يا أخت الكريمة لأي اسم شرطة وبلغي عن هذه القضايا أو عن هذه القضية. وكل شاب وكل راجل، يعني بلاش كل راجل دي، كل ذكر يحترم نفسه ويمشي عدل. وحقيقة أنا لا أخلي سبيل الحكومات، أي حكومة في أي بلد، كان زمان عندنا في مصر وكان زمان موجود في المملكة شرطة الأداب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان عندنا زمان في مصر وإحنا طلبة في ثانوي كان دور السينما بتلاقي فيه مخبرين وضباط لابسين مدني من شرطة الأداب، أي شاب بيعاكس واحدة بيقبضوا عليه وكانوا يحلقوا له قرعة ويسجنوه أسبوع ولا حاجة. وإحنا كشباب لما كنا نشوف أي شاب في سننا في المدرسة حالي أقرع، ده معناها أنه هو اتمسك وهو بيعاكس واحدة وكانت بتبقى فضيحة بالنسبة له. لا ألوم، لا أخلي أبدا مسؤولية الحكومات، لا أخلي أبدا مسؤولية الحكومات في الإعلام، الإعلام البذيء اللي بيدعو إلى الفسق والفجور. الإعلام كله بيقتل الفضيلة، الإعلام، الأفلام والمسلسلات والفيديو كليبات، حتى الإعلانات كلها بتقتل الفضيلة وتحيي في الشباب الشهوة ويعني الشعور بالذكورة. لا أخلي أبدا مسؤولية الحكومات في تكبيل أيدي الدعاة وتكبيل أيدي الدعوة. سهل جدا أن أنت في أي جامعة من الجامعات تعمل حفلة في وسط الشباب لمطربة من المطربات أو مطرب من المخنسين، لكن أن أنت تاخد داعية تعمل له محاضرة في الجامعة ده من سابع المستحيلات دونها الرقاب. لا أخلي أبدا مسؤولية الحكومات عن هذه القضية، قضايا التحرش. القصاصة الثانية اللي معايا من جورنان المصري اليوم يوم الخميس 6/11/2008، وكان عنوان القصاصة قناة OTV ومستويات اللغة العربية. قناة OTV ومستويات اللغة العربية، قناة فضائية اسمها OTV. القناة دي أو المقالة دي كتبها الأستاذ أسامة غريب في المصري اليوم. القناة دي بتتكلم، بتبث كل حاجة باللغة العامية، باللغة المصرية العامية، حتى نشرة الأخبار. والأول مرة في حياتي أسمع نشرة أخبار باللغة العامية. الرئيس فلان راح المكان الفلاني وقابل الرئيس
وقالوا البعض وبعدين مشيوا وخدوا ايديهم في ايدين بعض ومشوا قدام ما يقولش يستعرض الحرس الشرف ومشوا قدام الحرس الشرف يتفرجوا عليه ويتفرج عليهم. طبعا لغة خطاب في منتهى السوء. الامر العجيب زي ما بيقول الاستاذ اسامة غريب ان هو تحرى الامر, بيقول الامر العجيب انني عندما تحريت الامر لما سأل هذه القناة انتوا ليه بتقولوا باللغة العامية, قيل لي ان هذا ما هو الا اخلاص شديد لمصريتنا وهو الامر الذي اذهلني لان اللغة العربية هي لغة المصريين وليست لغة الهكسوس. الاستاذ اسامة غريب لما بيسألهم انتوا ليه بتعملوا كده قالوا لا ده اخلاص لمصريتنا, اللغة العامية دي هي دي لغة مصريتنا. الأستاذ أسامة غريب بيقول لكن على أي حال نحمد الله أن قناة أو تي في ما زالت تستخدم الحرف العربي في الكتابة على الشاشة ولم تستجب بعد للدعوة التي أطلقها منذ 80 عاما سلامة موسى لاستخدام الحروف الأجنبية أسوى بما فعل كمال أتاتورك عندما فرض على الأتراك نبذ الحروف العربية واستخدام الأجنبية. حقيقة أنا أرى أن هذه دعوة ليست لإخلاص لمصريتنا, فمصر غصب عن أي مخلوق وغصب عن أي دين وأي مذهب وأي منهج مصر عربية وبتتكلم اللغة العربية وهتفضل تتكلم اللغة العربية, وكما أبيدت الهيروغليفية واليونانية والقبطية التي هي لغة ممسوخة من اللغة اليونانية ستبقى مصر قلعة للعروبة وقلعة للغة العربية حتى لو في مليون او تي في ولا اي تي في ولا بي تي في ولا سي تي في كل الحروف الأبجدية تي في, هتفضل اللغة العربية هي لغة هذا الوطن, لغة المسلمين ولغة المسيحيين في هذا الوطن الكريم مصر العربية, مصر أرض العروبة وقلعة العروبة. ولو في مليون تي في بيتكلم اللغة العامية أبدا مش هينجحوا وستبقى اللغة العربية لغة مصر وأجداد مصر وألف وأهل مصر وأصل مصر لغة القرآن الكريم غصب عن أي مخلوق في الدنيا. القصاصة الأخيرة هي من جرنان الأهرام يوم 3/4/11/2008. عنوان المقالة جول جمال. جول جمال, وأنا حقيقة استوقفتني هذا العمود اللي كتبه الأستاذ فتحي محمود في الأهرام يوم 3/4/11 لأن إحنا زمان وإحنا في ابتدائي وإعدادي كان عندنا في حصة وفي منهج القراءة موضوع عن جول جمال. جول جمال ضابط بحري سوري مسيحي, ضابط بحري سوري مسيحي كان في الكلية الحربية في الكلية البحرية في مصر, وهذا الضابط سنة 56 تحديدا في يوم 4 نوفمبر 1956 أثناء حرب العدوان الثلاثي على مصر خرج جول جمال ومعاه 3 من ضباط البحرية المصرية كل واحد فيهم في توربيد علشان يفجروا سفينة فرنسية كانت اسمها جان بارت, وهي أول سفينة مزودة برادار في العالم وكانت مهمتها تدمير ما تبقى من بورسعيد بعد أثناء العدوان الثلاثي. جول جمال والاثنين الضباط اللي معاه استطاعوا ان هم يفجروا هذه السفينة جان بارت السفينة الفرنسية, وكانت قمة فخر العسكرية الأوروبية, وزي ما قلنا أول سفينة مزودة برادار وكانت مهمتها قصف مدينة بورسعيد والإجهاز على مدينة بورسعيد. ومات جول جمال الضابط السوري المسيحي في بحر بورسعيد دفاعا عن أرض مصر يوم 4 نوفمبر 1956. الأستاذ فتحي محمود
في الأهرام يوم 4 نوفمبر بيذكرنا بهذا القائد اللي كان جيلي والأجيال اللي قبلي وكان جيل بعدي عارفين جول جمال كويس جدا من موضوع القراءة اللي كان عندنا في المنهج، لكن للأسف الشديد لما تغيرت المناهج وتلعب فيها نسينا جول جمال. وأنا حبيت أذكر بهذا الرجل رغم أنه هو مسيحي وهو سوري، لكن وقت الدفاع عن الوطن وقت الدفاع عن الشرف مفيش فرق بين مسلم وبين مسيحي، كلنا بنموت دفاعا عن أرضنا دفاعا عن وطننا دفاعا عن شرفنا. جول جمال حبيت أذكر بيه، وحبيت أذكر بوقت كانت العروبة فيها ما بتفرقش بين حدود، ما بتفرقش بجوازات السفر، كان كل واحد يقدر يدافع عن وطنه بغض النظر عن دينه. أنا حبيت أقول القصاصة ديت بمناسبة 4 نوفمبر ذكرى هذه المعركة وتفجير هذه السفينة وموت جول جمال، وحبيت أقولها بعد الخبر بتاع الOTV. شوف المسيحيين والنصارى في 56 كانوا بيتعاملوا مع الوطن إزاي، وشوف دلوقتي بيتعاملوا إزاي. دي كانت نهاية القصصات اللي معانا، نستقبل اتصالاتكم وأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
تفضل يا فندم.
إزيك يا دكتور؟
تفضل.
كل سنة وأنت طيب.
حضرتك بالصحة والسلامة.
حكيت في سنة 2003. ألو.
أيوة يا فندم تفضل.
أنا حكيت في سنة 2003 حضرتك. وبعدين كنت أنا لوحدي. ألو.
ايوه اتفضل سامعينك، وطي التلفزيون بتاع حضرتك واتكلم على طول.
فجيت السنه دي فحبيت احج انا وزوجتي السنه دي، فقدمت في القرامه وفكتش، فعملت التماس لوزاره الداخليه ان ربنا يوفقنا انا وزوجتي. فسمعت كلام حضرتك عن الاخ الغني اللي كان بيتصدق وفي اليوم 2000 جنيه بتاعه. اولا يعني انا بكيت وتمنيت ان انا احج انا وزوجتي واقابل الدكتور صفوت، وارجو ان يدعي لي الدكتور صفوت بان يعني يتقبل مني هذه، ان ربنا يتقبلني ويجعلني من المقبولين. الحاجه الثانيه انا بقالي 30 بنزل الاضحيه، فبشتري اضحيه لوحدي واخواتي لوحدهم يعني او جزء من اخواتي يعني، فبعمل فيها ان انا تلت للفقراء وبعدين الباقي بوزع على اخواتي التانيين اللي هم مش مشتركين مش دافعين يعني. فلما سمعت ان انت على هذا الرجل فانا كانوا بيسالوني، قلت لهم ان الحج طبعا الاضحيه تبقى في الحج. فانا لما سمعت هذا قلت يعني طبعا رايح حج، يبقى ان شاء الله لو فكت في الحج يبقى الاضحيه تبقى في الحج، يبقى مش هعمل اضحيه هنا. فلما سمعت هذا قلت ربنا يعني وان انا امشي كانني برضو اضحي هنا واسيب اضحيتي هنا اللي تمشي زي النظام اللي كنت عامله وانا قاعد.
نعم.
فاتمنى انت تدعي لي وشوف ايه شرعيه يعني هذا الموضوع.
حضرتك جزاك الله خيرا اخي محمد واهلا بيك، ويا رب يا رب العالمين ربنا يكتب لك الحج هذا العام انت وزوجتك، ويا رب ربنا عز وجل ييسر يعني الداخليه في انها تقبل منك هذا الالتماس، ويا رب ربنا يكتب لنا لقاء ان شاء الله في مكه او في المدينه. بس لما نتقابل يبقى فكرني وقول لي انا فلان، وان شاء الله رب العالمين ربنا يكتبها لك ان شاء الله ولا يحرمك من هذا الشوق ان شاء الله، ويجعل دمعاتك هذه التي سالت في ميزان حسناتك، ويجعل دمعاتك التي سالت رجاء من الله عز وجل، وان ييسر لك الله عز وجل سبيل هذا الحج اكراما لهذا الحب، الحب لهذه الشعيرة اكراما لهذه الدمعات التي سالت شوقا إلى حج بيت الله الحرام. ربنا عز وجل يكتبها لك إن شاء الله، آمين رب العالمين. وبالنسبة للأضحية أخي الكريم، الحاج يجوز له أن يذبح الأضحية أو يوكل عنه من يذبح له الأضحية في بلده. اللي احنا بنذبحه في مكة ده يا إما هو دم التمتع أو هو دم القران، لكن الأضحية
الأضحية يسن لك ان انت توكل عنك حد يتبعها في بلدك ويوزعها كأنك موجود وما تقطعش هذه العبادة، لان اكيد هناك اناس فقراء بينتظروا منك كل عام هذه اللحوم وهذه الطاعة لله عز وجل. فالحاج أرى أن يذبح أضحيته هنا في بلده ويوكل من يذبحها عنه في بلده. أما الدم اللي بيذبح في مكة فهو دم التمتع أو دم القران، وطبعا من أراد أن يضحي في مكة فله أن يضحي في مكة، من أراد أن يضحي في بلده فليضحي في بلده. وإن كنت أنا أفضل يعني أن يكون الدماء في مكة هي دماء الحج ودماء الأضحية تكون هنا في بلدك أو في مصر في الجزائر في المغرب في أي مكان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا أستاذ محمد.
أهلا وسهلا بك. السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها دكتور صفر، السلام عليكم.
اتفضل يا حبيبي.
الله يخليك. أنا إمام وخطيب من دهلها دكتور صفر. احنا كلنا ان شاء الله يعني احنا بنحب برامج حضرتك والله، بنقعد قدام التلفزيون وبنسمع جميع اللي حضرتك بتقوله والله اقسم بالله من زمان العزة والاسماء الله الحسنى والمحاله اللي فاتت الزواج، يعني كل البرامج بتاعت حضرتك بنكتب وراك والله.
ربنا يعني يخليك يا شيخ محمد،
والله قلوبنا مع حضرتك يعني.
الله
يعني مفيش يعني احنا بنحب حضرتك وبنكتب لك كل حاجه، بنبقى موجودين والله، بس احنا بنبقى نترك الفرصة للناس العادية عشان تكلم حضرتك او تستفيد او يعني يسأل سؤال يتعلم حاجة.
جزاك الله خير.
لكن بنسأل بقى، لكن في ناس من الناس كتيرة تقول الائمة لا ما بطلبوش او الائمة لا ما بتناقشوش مع الدكاترة، احنا بنترك بس المجال للناس عشان تتعلم، وبنطلب بس من حضرتك ان حضرتك تدعي لنا.
حاضر يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا.
ربنا يخليك.
شكر الله لك يا شيخ محمد وبارك الله فيك، وربنا عز وجل يجعلنا عند حسن ظنكم جميعا، وربنا عز وجل يعيننا على هذه المسؤولية. وأنا دائما أقول يعني لسنا نحن أفضل الناس ولا أعلم الناس، أنا شخصيا صفوت حجازي لست أفضل داعية ولا أعلم داعية ولا أعلم واحد، لكن هناك كثير من هم أفضل مني وأعلم مني وأخير مني، لكن جاءتني أنا الفرصة ولم تأتيهم هم الفرصة بعد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا عند حسن ظنكم أجمعين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أم عمر من القاهرة.
أهلا يا أخت أم عمر.
مستأذن حضرتك إن شاء الله أنا وزوجي ربنا ييسر لنا الحج السنة دي إن شاء الله وقدمنا، ويعني بإذن الله منتظرين التأشيرة في شركة سياحة وكده
إن شاء الله.
فبإذن الله إحنا هنوصل مكة يوم التروية اللي هو يوم 8
إن شاء الله.
فأنا مش عارفة نوع الحج اللي المفروض نعمله إيه، يعني أنا مش فقيه، أنا ما طلعتش عملت.
أنت اعتمرتي قبل كده؟
خالص.
زوجك اعتمر قبل كده؟
لا أنا ولا زوجي، إحنا أول مرة نروح السعودية.
حاضر يا أختي.
في حاجة بعد إذن حضرتك بقى الشيطان مشتغل علينا حلو قوي.
طب ما إحنا قلنا مش إحنا النهاردة.
في حاجة كمان بقى يعني يشككك في فلوس الحج، يا ترى ممكن يكون فيها أي حاجة. يشككك أنت ممكن يبقى عندك مظالم ما رضيتهاش. يشككك ما أنت فلان الفلاني ممكن تكون خدت منه حاجة ما اديتهالوش. فايه الحل؟ ولو فعلا يعني الواحد عليه اي حاجه لاي حد، وطبعا انت عارف النهارده الناس ما بقتش كويسه وانا عايز ارد مثلا اي مظالم اعمل ايه؟ يعني النهارده عشان خاطر حضرتك تقول لي حد انت ليك عندي مظلم سواء كان دين او كلام اتكلمته في حقك ممكن يشهر بيك، فانا عايز اعمل حاجه صح وفي نفس الوقت يعني اكون بيني وبين ربنا راضيه وطالعه مبسوطه للحج ان شاء الله.
حاضر يا اخت ام عمر.
الله يعزك يعني دلني وعرفني اعمل ايه.
حاضر ان شاء الله. حاضر طبعا احنا يعني يوم التروية احنا الحلقة القادمة واللي بعديها هنتكلم عن تفاصيل في الحج ان شاء الله، لكن اذا وصلت مكة يوم التروية فالافضل لك ان تحجي قارنة، حج القران هو الافضل لمن يصل الى مكة يوم 8، لانه مش هيلحق يعمل عمرة ويحل من العمرة ويحرم تاني بالحج، هيكون فيها مشقة شديدة. فالأفضل والذي أفتي به أن إذا وصلنا مكة يوم 8 فيكون الحج بتاعنا حج قران أو حج إفراد، وهنتكلم بالتفصيل في هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. قضية الشيطان يعني إحنا اتكلمنا نص الحلقة النهاردة على إن فلسفة الأساسية في الحج والمعركة الحقيقية في الحج هي مع إبليس، بيحاول يفسد علينا حجنا بأي طريقة، حضرتك ما تسمعيش كلامه، المال بتاعك ان شاء الله حلال، حجك ان شاء الله مظبوط، اذا ما كنتيش على يقين بان في مشكله مع حد من الجيران ولا حد من قرايبك ما تسمعيش كلام ابليس. لكن لو في مشكله بينك وبين حد من جيرانك ولا حد من قرايبك متخاصمين، اتصلي بيهم بس سلمي عليهم، مش عاوزين نقعد نتعاتب. قولي لهم انا مسامحاكم، قولي لهم سامحوني، بلاش تقولي لهم انا مسامحاكم، قولي لهم سامحوني وانا اسفه. ومش عاوز اقول لحضرتك، خلينا نخلي كرامتنا دي على الارض علشان ربنا عز وجل يغفر لنا. اذا كان علامه من علامات المغفره ان انا ما اتكاش قوي على كرامتي واحط كرامتي في السماء، وده فلان ده هو اللي ظالمني، هو اللي ظالمك، بس اتصلي بيه واعتذري له وقولي له سامحني وسامحيني، وما تسمعيش كلام ابليس ابدا في هذا الموضوع. واذا ما كنتيش شفت الحلقه من اولها، شوفيها بكره ان شاء الله في الاعاده 9:30 الصبح، هتلاقينا اتكلمنا على ابليس وعلى المعركه بتاعتنا مع ابليس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا اختي هدى. قطع الاتصال. يا احمد، ف عاوزين ابليس ما يوسوسناش، ما يضحكش علينا، ما يخليناش نروح الحج واحنا شاكين في كل حاجه. لا، ان شاء الله مالك حلال زي ما قلنا، ونفسيتك صافيه ومرتاحه، ان شاء الله رب العالمين ربنا يتقبل منك ويبلغك الحج بامان الله وفي سلام الله ان شاء الله. يا احمد فيتسون، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اهلا يا استاذ محمد.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
والله حضرتك انا عايز اشكو من حاجه كده بسيطه ومنتشره اليومين دول.
اتفضل.
وللاسف هي من داعيه اسلامي، واتضح ان هو ناصب في مبلغ كبير جدا، وافتكرت ان انا بس اللي منصوب عليا. ولكن حضرتك لما رحت اشتكيت في الاداره والكلام ده كله، وقدمت شكوى في البوليس والشرطه والكلام ده كله، ولا اخذت حق ولا باطل، وعندي جيش جرار من اللي هم منصوب عليهم.
طيب ايه المطلوب يا اخي محمد؟
المطلوب حضرتك ان ده طبعا داعية اسلامي، وان ده طبعا يعني ما يصحش كده، واحنا بعد كده نثق في مين حضرتك؟
يعني طب وايه المشكله ان داعية اسلامي يعني عمل كده؟
يعني حضرتك طبعا احنا يعني انا مش عارف، انا مش عارف برضو ازاي داعية اسلامي ويعمل كده.
حضرتك بعد اذن حضرتك،
اتفضل حضرتك.
بعد اذن حضرتك، لا يوجد ابدا انسان منزه عن الخطا. لا يوجد انسان معصوم. كل انسان، ما تقوليش داعيه اسلامي ومش داعيه اسلامي، اي انسان ما دام غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخطئ ويصيب، فهو يرتكب الذنوب ويرتكب معاصي. انا اظن ان هو من السذاجه ومن البلاهه بما كان ان انت تثق في واحد في المال وفي التجاره لمجرد انه داعيه اسلامي. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه داعيه اسلامي دي؟ يعني ايه؟ هو كل واحد طلع على فضائية من الفضائيات مرة ولا مرتين بقى داعية إسلامي؟ هو كل واحد كتب مقالة ولا اتكلم في مكان بقى داعية إسلامي؟ هو كل واحد أطلق لحيته وقال يعني حديثين ولا قال أيتين بقى داعية إسلامي؟ أنا أختلف مع حضرتك اختلاف شديد في كلمة داعية إسلامي. ده داعية إسلامي ده يعني صفوة الحجازي، فلان فلان، الأسماء اللي انتوا تعرفوها. لكن واحد بيدي دروس، ما تقوليش ان ده داعية اسلامي ونشوه صورة الدعاء وصورة الناس، دي اول حاجة. الامر الاخر زي ما قلت، حتى لو هو داعية اسلامي، انت الداعية اسلامي تاخد منه قال الله وقال الرسول، سلوكه الله اعلم يا اخي. ما كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين كثر، وكنت يعني يعجبك قولهم، يعني وتسمع لكلامهم وهم كخشب مسندة. ده يعني ده قضية يعني خاسرة. الأمر الثالث إن مفيش واحد في الدنيا بينصب نصاب إلا إذا وجد واحد، يعني مش عارف أقول إيه، واحد يستاهل يتنصب عليه. أنت غلطان يقينا، أنت يقينا غلطان، وأنا يعني مش عاوز اقول اجزم 99% ان حضرتك غلطان. ازاي تدي فلوس لواحد؟ اكيد القضية المشهورة الشائعة لكل الناس بتعملها، هات 10,000 جنيه هشغلهم لك وهدي لك كل شهر قد كده. احنا افتينا وقلنا ان ده الكلام ده حرام، انا قلت الكلام ده حرام، ان انت تدي فلوس لواحد تشغلها له يشغله لك وهو يقول لك الفلوس دي مضمونة وهديك 500 جنيه كل شهر، وبعدين ولما يجي يخسر ولما يجي هو يتنصب عليه وتضيع الفلوس في القضية دي، تيجي انت حضرتك تقول لي ده خد فلوس. انت غلطان يا اخي، انت غلطان. عندنا حاجة اسمها المشاركة، عندنا حاجة اسمها الإقراض، عندنا المعاملات الإسلامية فيها ايه. فأكيد حضرتك غلط، وأكيد حضرتك كنت مهيئ تماما ان انت يتنصب عليك، وما تثقش في حد. مادام بنتعامل في الدرهم والدينار، بنتعامل في فلوس، ما تقوليش ان ده شيخ وان ده ولي من اولياء الله وان ده صفاته كذا. لا، تعاملوا صح وتعاملوا بالاسلام هتلاقوا معاملاتكم تمشي صح. وبعدين مادام الموضوع يا اخي امام القضاء، فربنا عز وجل ان شاء الله يجيب لك حقك. لكن ارجو ان احنا يعني نبقى واعيين لكل معاملة مالية بنتعامل بيها وبنتصرف بيها. اخر اتصال معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا اختي.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا اختي.
ربنا يبارك لنا فيك يا رب، الله يبارك لنا في عمرك يا رب، ويكثر من امثالك يا رب،
الله
وينصر الامه بيكم يا رب. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين.
آمين. آمين.
انا بطلب منك الدعاء ليا، انا ست عمري 60 عام وبعول نفسي لان زوجي تزوج عليا من فتره، والله ايه هو الوكيل، شهيد الوكيل علينا، وربنا يتولنا برحمته. وبطلب منك انك تدعي لي ربنا يسد ديني ويعيني على الوقت اللي انا فيه.
ربنا
وبطلب منك ربنا يرزقني بحجة يا رب.
ربنا يا رب عز وجل يقضي حاجتك ويعلي قدرك يا رب، ويجعلك في عليين
يا رب.
ويا رب ربنا عز وجل يحقق لك كل ما تتمني وكل ما ترجو
يا رب.
وان شاء الله رب العالمين يعني ربنا يعني يكتب لك الحج ويتولاك ويتولانا جميعا برحمته.
ربنا يتولانا برحمته.
أمين.
ويطهر قلوبنا يا رب.
أمين يا رب.
وينصر الإسلام ويعز المسلمين يا رب.
أمين أمين.
وينصون شباب المسلمين يا رب.
جزاك الله خير
يا رب. وينصرها وينصرك يا دكتور يا رب.
الله يبارك فيك يا أختي، جزاك الله خيرا وشكر الله لك وحقق الله لك ما تريدي وقضى حاجتك وأعلى قدرك يا رب العالمين. إخوتي وأحبتي في الله، انقضت ليلتنا ومضى الوقت المسموح لنا، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. في الأسبوع القادم نلتقي إن شاء الله مع فقه الحج وأسئلة الحج، وحتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله بالعلم والحب التقت وتعانقت نادي القلوب.